شعر وتنقله لحيض
ونفاس. نعم هذه زيادة نفاس، أنا ليس عندنا، عندنا ولحيض. على كل حال ما ثبت في الحيض ثبت في النفاس. يقول المؤلف وباطن شعر، يعني يجب على الإنسان أن يغسل باطن الشعر. ومن المعلوم أن المرأة في الجنابة لا يجب عليها أن تنقض رأسها، خلافا لابن عمر حينما خفيت عليه السنة كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. هذا الحديث يرويه الجماعة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أنهم أشاروا إلى الجنابة. وروى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت أفأنقضوا لغسل الجنابة والحيضة. وبعض العلماء يصحح هذه الرواية وبعضهم يضعفها، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري، وقد رواها الجماعة عن الثوري ورواها الجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة لم يذكروا سوى غسل الجنابة. وإن كان الرواية الصحيحة في غسل الجنابة فقط، إلا أنه إذا ثبت في الجنابة فكذلك في الحيضة، إذ لا فرق. والحنابلة يخالفون فيقولون وتنقضه لحيض، والأقرب أنها لا تنقضه، لأنه إذا ثبت في الجنابة فالحيضة من باب أولى. وليس ثمة فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض إلا في شيء واحد. ما هو؟ نعم. أحسنت وبارك الله فيك. هو الفرصة الممسكة التي تضعها المرأة بعد غسلها من المحيض، وقد استحب جماهير الأئمة حديث والفقه خلافا لابن قتيبة والخطابي كما أشار إلى ذلك ابن رجب أنه يستحب الطيب للغسل لغسل الحائض من الحيض. هذا هو الفرق لإزالة الرائحة الكريهة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. إذا ثبت هذا فإن قول المؤلف وتنقضه لحيض ونفاس الأقرب والله أعلم أنها لا تنقضه. وقد روى مسلم في صحيحه أن عائشة بلغها أن عبد الله بن عمر، في بعض رواية عمر والذي يظهر أنه عمر، أن عبد الله بن عمر كان يأمر نساءه أن ينقضن رؤوسهن للغسل، فقال فبلغ ذلك عائشة فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فما أصنع إلا أن أفيض على رأسي 3. وعائشة استدلت بذلك على غسل الجنابة على الجميع، ولقد رحم الله أبا عبد الرحمن ألا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وبعضهم يقول لا كالحنابلة، فيقول إن غسل الجنابة يكثر فيخفف فيه، وأما غسل الحيضة فلا يكثر، فتؤمر الحائض بنقض رأسها ما لا تؤمره في غسل الجنابة. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المقصود هو أن تعمم إيش؟ سائر فروة رأسها، فإذا صنعت ذلك كفاها، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل.
ولو يدلك أن يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه.
طيب، ينبغي للمسلم إذا اغتسل من الجنابة أن يدلك بدنه. هذا الدلك في الوضوء رواية جابر ضعيفة، وأما في الاغتسال ف فإننا قلنا أنه جاء في بعض الروايات أن تحت كل شعرة جنابة، ألا فأنقوا البشرة، ألا فأنقوا البشرة واغسلوا، ألا فأنقوا البشرة واغسلوا الشعر. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والأقرب موقوف على علي، والأقرب أنه موقوف عن علي، على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن المسلم مأمور أن يغسل المغابن، والمغابن ما كان يخفى على الإنسان مثل الآباط والأفخال لأهل الحوالب ونحو ذلك، ويغسل إليتيه، وكذلك إبطيه، وما كان من عكن في بطنه، وما كان من عكن في ركبته إن كان ثمة عكن، ونحو ذلك مما يظهر. وكذلك السرة يغسل ظاهرها، وكذلك يتفقد أصول الشعر الذي في الفخذ والساق، وكذلك غضاريف الأذنين وتحت حلقه وغير ذلك. أقرأ. نعم، لأن ذلك من جملة سائر البدن الظاهر، لقول عائشة ثم يغسل سائر بدنه، وهذا داخل في العموم، وهذا داخل في العموم، والله تبارك وتعالى أعلم.
قال ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره.
نعم، لحديث عائشة كما في الصحيحين.
تفضل. ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر.
هذا مر معنا التفصيل في ذلك، وقلنا الأقرب الله أعلم أن غسل الرجلين هنا مرة ثانية إنما كان إذا كان في مستحمه شيء يؤذيه، إذا كان في مستحمه شيء يؤذيه، أما إذا لم يكن فقد كان عليه الصلاة والسلام يغسل رجليه مع وضوئه أول الأمر. تفضل. أما تحريك الخاتم، إن كان الخاتم قد أمسك بالأصبع بحيث يغلب على الظن أن ما كان تحته لا يصله الماء، فإنه مأمور أن يحرك الخاتم، لأن العبد مأمور أن يعمم سائر بدنه. وأما إن كان الخاتم ليس ممسكا بالأصبع ويغلب على الظن أو يتيقن أن الماء يدخل من خلله، فإنه لا يؤمر بتحريكه. وهذا مبني على أن الواجب أن يعمم سائر بدنه. وأما أن يكون ثمة حديث مرفوع فلا. نعم، جاء في بعض الروايات من طريق معمر ابن محمد ابن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ولكن هذا الحديث رواه الدارقطني وهو ضعيف، حيث أن معمر ابن محمد، حيث إن معمر ابن محمد وأباه ضعيفان. تفضل. نعم، المؤلف ذكر المجزئ وأن ينوي، هذا في إشكال في النية؟ لا إشكال. أما البسملة فمرت معنا أنها ليست بواجبة، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. ثم يعم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق كما مر معنا، حيث إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء، هذا مذهب الحنابلة خلافا للحنفية الذي أوجباه في الغسل دون الوضوء، وخلافا لمالك والشافعي اللذان لم يوجبا وخلافا لمالك والشافعي اللذين لم يوجبا لا في غسل ولا في وضوء. أما أنه إن عمم سائر بدن هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئه، وقد نقل أبو عمر بن عبد البر أن ذلك محل إجماع من أهل العلم، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه سوى التطهير العام. وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين في الرجل الذي أصابته جنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء ثم قال له خذ هذا فأفرغه عليك. والله تبارك وتعالى أعلم. شمرها. الأقلف وهو الذي لم يقطع حشفة الذكر الزائدة، فإنه يجب عليه أن يشمر ذكره، لأنها ربما تكون شيء قد اجتمع في قلفته، فإذا حركها وشمرها يعني مدها فإنها ربما يكون تحتها شيء لم يصبه الماء، وهذا في حق الأقلف الذي لم يختتن. وأما إذا انتشر ذكره فإنه لا يسى بحاجة إلى مثل ذلك، لكن هم يقولون في حالة إذا لم ينتشر ذكره ولم يختتن. وقلنا أن هذا هو الغسل المجزئ، كما أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر أن ذلك يجزئه، والله تبارك وتعالى أعلم. أما قول المؤلف وباطن الشعر وظاهر مع مسترسله أو مسترسله، الشعر ينقسم إلى أقسام، يجب غسل ظاهره دون باطنه، وهذا في الوضوء، فإن الإنسان يؤمر أن يغسل ما كان ظاهرا الشعر الذي في وجهه، ولا يؤمر أن يغسل ما كان في باطنه في الوضوء، لأنه من ضمن الوجه. القسم الثاني ما كان مأمورا أن يغسل باطنه وظاهره، وهذا في غسل الجنابة، وهذا في غسل الجنابة. وبعضهم يزيد في التيمم فيقول يجب تطهير ظاهره خفيفا كان أو كثيفا إذا كان في التيمم، كما أشار إلى ذلك ابن سعدي رحمه الله. والأقرب أنه في التيمم يغسل الوجه ولكن لا يمسح لحيته به، خلافا في الماء إلا إذا قصد أو قصد ابن سعدي رحمه الله أنه إذا كان على الشعر على لحيته على وجهه فإنه يمرر أصابعه وكفيه بذلك، إن كان المقصود كذلك فلا حرج، والله أعلم. تفضل.
ألا ويقتفع حدث قبل زوال حكم حدث ويستحق استعمال؟
مر معك في الوضوء أنه لا يصح وضوء إلا أن يسبقه استنجاء أو استجمار، وقلنا الذي يظهر والله أعلم التفصيل، فإن كان سوف يترتب عليه استعمال أو مس حلقة الدبر فإنه لا بد فيه من استجمار أو استنجاء، وأما إذا لم يحتج لذلك فلا حرج لأن النجاسة خارجة عن البدن. والمؤلف أو الحنابلة يفرقون بين إزالة النجاسة لوضوء أو لرفع حدث أصغر وبين إزالة النجاسة لرفع حدث أكبر، فإنهم لم يشترطوا ذلك في الحدث الأكبر، ولهذا قال ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ومر معك أيضا أن النجاسة إذا كانت في البدن ولا تمنع وصول أو ولا يمنع ما كان تحته من وصول الماء، فإن الحنابلة أيضا يقولون لا يجب إزالة النجاسة، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل. أما الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الرزاق وأبي داود وغيره من حديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغتسل بماء وسدر حينما أسلم، والحنابلة يوجبون الغسل بالماء ويستحبون السدر، وقلنا لو كان الغسل واجبا لا أمر أيضا بالسدر. تفضل.
وأخذها مسكا تجعله في قبلة ونحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا.
نعم، هذا مذهب الحنابلة وكذا الشافعية، وقالوا إن الفرصة الممسكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أن أسماء بنت شكل أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول كيف أتطهر من المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تغسل سائر جسدها ثم تعم سائر بدنها فتبلغ به شؤون رأسها ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء يا رسول كيف أتطهر بها، فخجل عليه الصلاة والسلام واستحيا وقال سبحان الله تطهرين بها، وكانت لم تفهم فقالت يا رسول كيف أتطهر بها، فقال سبحان الله تطهرين بها، قالت عائشة فأخذتها وكأن أخفي ذلك فقلت لها تتبعين أثر الدم، يعني تأخذين الفرصة الذي فيها طيب وتضعيها بالغطنة في المكان الذي يأتيه الدم من الفرج. وكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، كما أشار إلى ذلك أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وقد أخطأ الخطابي وابن قتيبة حينما قال إن الفرصة ليست هي الفرصة الممسكة ولكنها قرضة، والقرضة القطعة من الشيء، والممسكة التي تمسك، وهذا فيه تكلف، وهذا فيه تكلف، والذي عليه جماهير الأئمة من أئمة الفقه والحديث كما يقول أبو ابن رجب رحمه الله وهو مذهب الشافعي وأحمد، إلى أنه يستحب للحائض حال اغتسالها أن تستخدم الفرصة الممسكة التي فيها الطيب، فإن لم يكن فرصة ممسكة استخدم الطيب، فإن لم يكن فطين لإزالة الرائحة الكريهة. هذا هو الذي يظهر والله أعلم. قال النووي رحمه الله والمختار هو أن الطيب لإزالة الرائحة الكريهة وليس لأجل العلوق الحمل. بعضهم يقول إن, إن, إن الطيب هنا لأجل أن الولد أو أن المرأة تحمل سريعا، وقال النووي وليس هذا بمراد، لأنه لو كان مراد لأمر المتزوجة بخلاف البكر، والأقرب أن الفرصة الممسكة مأمور بها المتزوجة وغير المتزوجة. تفضل. أما مسألة الطين لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات وإن كان منكرة فرصة ممسكة فإن لم يكن فطيب وإلا فإن الماء يكفيك، وإلا فإن الماء يكفيك، وإن كان في سندها بعض الضعف، لكن الطين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تركه أولى، ولهذا تركه أولى. ويوجد الآن المنظفات التي ربما تكون أقوى من الطيب وأبعد عن الرائحة، والطين ربما يضر المرأة. يقول المؤلف ويتوضأ بمد استحبابا. المد لقول جابر كان يتوضأ بالمد واغتسل بالصاع، والمد أشار المؤلف بقول والمد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبعة، هذه لا نفهمها، ولكني أقول لك أن المد باللتر هي نصف لتر وثلاثة عشر ونصف غرام، نصف لتر وثلاثة عشر ونصف من الغرامات، يعني القارورة الصحة هذه نصف، هذه اللي سميها بريال واحد، هذه نصف لتر وزد عليها ثلاثة عشر من الغرامات، يعني شيئا قليل. هذا الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فهم بعض الفضلاء أن مقدار المد هو إيش؟ مقدار البيالة، وهذا خطأ. فبيالة في البيالة هذه اللي يعرفها الناس هذه أقل من المد، وربما لم يسبغ الوضوء، بل ربما جعل وضوءه كله مسحا. والذي يظهر أن المد هو نصف لتر تقريبا، نصف لتر تقريبا. تفضل.
قال: والمد رب وثلث رجل العراقي، ورب وأوقيتان، وسبع أوقية المصري، وثلاث أواق، وثلاثة أسباع أوقية الدمشقية، وأوقيتان، وأربعة أسباع أوقية القدسية.
هل تفهمون منها شيئا؟ ما نفهم، لكن نفهم أن المد نصف لتر المعروف، اللتر اللي هو نصف قارورة الصحة المعروفة. تفضل.
ولو يغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاء.
نعم، أربعة أمداد، يعني كم يكون؟ يكون لترين وأربع وخمسين، يكون لتران، يكون المقدار لترين وأربعة وخمسين من الغرامات. تفضل.
لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار،
لحديث سعد بن أبي وقاص: لا تسرف ولو كنت على نهر جار.
ويحرم أن يغتسل عريان بين الناس،
لقوله صلى الله عليه وسلم لحديث معاوية بن حيدة قال: يا رسول عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا كنت وحدي؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. وأما إذا كان لا يراه أحد فلا حرج أن يغتسل عريانا، لما ثبت في الصحيحين أن موسى عليه السلام اغتسل عريان، وقد كان موسى رحمه الله ورضي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل مع القوم، فكانوا يقولون: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه إيش؟ آدم. ما معنى الآدم؟ آدر. ما معنى الآدر؟ في عيب، وقيل مجبوب الذكر. ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني أن فيه ذكره عيب، قيل أنه مجبوب ونحوه. فذهب يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فاتفق موسى يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فرأت بنو إسرائيل: ما بموسى، وقالوا: والله ما بموسى من عيب. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ونصره ونصرته لأوليائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعونه وتوفيقه ونصره وتأييده. وكذلك ثبت في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، وذكر أبو العباس ابن تيمية في الاختيارات أن أحمد رحمه الله يكره الاغتسال في المستحمه إذا كان وحده عريانا. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الاغتسال حال العريان إذا كان وحده ليس به بأس، وقد أشار أبو العباس ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في الصحيحين في غسله يوم الفتح حينما غطته فاطمة بثوب، وهذا ليس فيه دلالة على اغتسال العريان. والذي يظهر في دلالة الاغتسال العريان ما جاء في حديث ابن حبان وأصله في الصحيحين أن مسروق سأل عائشة: أينظر الرجل إلى عورة المرأة وتنظر المرأة إلى عورة الرجل؟ فضحكت عائشة وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول دع لي ويقول دعي لي. فهذا يدل على أن عائشة كانت تنظر إلى عورة الرسول، وكان الرسول كان عريانا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا فالأفضل هو الستر، ولكن الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل شرعي. تفضل.
وكره خاليا في الماء،
والأقرب أنه لا يكره ولكن الأفضل تركه. تفضل.
فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاء، والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا.
يعني أنه لو توضأ بأقل من المد تقريبا لكن فيه الإسباغ أجزاء، أما أن يتوضأ بأقل من المد من غير إسباغ فلا. والإسباغ أشار المؤلف قال والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. ومن المعلوم الذين يتوضؤون بالمقدار فنجان الشاي هذا البيالة هل يكفيهم؟ ما يكفيهم، بل يمسحون مسحا وهذا لا يجزئهم. وبعض أصحاب الكشافة وبعض الشباب الذين يذهبون في المخيمات يظنون أن هذا من حسن الترتيب والتدبير، وليس ذلك بحسن تدبير ولا ترتيب، فإن الماء إذا كان قليل فإنه لا يسبغ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذين لم يغسلوا فقط أعقابهم ويل للأعقاب من النار، كما في حديث عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص. تفضل أوقف على هذا. طيب اقرأ آخر شيء أو نوى.
أو نوى في غسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة نحوها مما يحتاج الوضوء والغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه الترتيب ولا موالاة.
نعم، إذا نوى بغسل الجنابة الحدثين أجزأ قولا واحدا، أو نوى أن يقرأ القرآن أو أن يطوف أو أن يتسنن كل ذلك يجزئ، لأنه قصد بذلك رفع الحدث الذي به تحصل به الصلاة والعبادة، وحين ذلك يجزئه. يقول المؤلف ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. أما عدم الموالاة فقد نقل بعضهم الإجماع، وخالف في ذلك القرطبي في بداية المجتهد، ورأى أنه لا أو يجب الموالاة والأقرب عدم الوجوب. وفيه حديث العلاء التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم خرج فوجد بقعة لم يصبها الماء فأخذ من بلل لحيته فغسل بها، وهذا الحديث مرسل ولكنه مرسل صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. وأحسن شيء في الباب ما رواه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اغتسل غسل الجنابة ولم يتوضأ، فقال له ابن عباس توضأ الآن، وهذا يدل على عدم الترتيب، والله أعلم. ولا يدل على عدم الموالاة، وكذلك لا يلزمه الترتيب لأنه يؤمر أو يكفيه أن يعمم سائر بدنه. نسأل الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.